نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة. بعد انقطاع قصير كنا فيه ننقل لكم معرض الجدة الدولي للكتاب. نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، ضيف الخزانة وصاحبها. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا وحياك الله وبارك الله فيك. والحقيقة هو ما يعتبر انقطاع، لأنه سلمك الله أنتم كنتوا تعطون تقارير تقريبا شبه يومية.
نعم.
للإخوة عن المعرض، فهذا لا يعتبر انقطاع، ما زال الحديث موصولا. صحيح. حول الكتب.
أكيد.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله.
شيخ عبد الله، كيف وجدت معرض جدة الدولي للكتاب هذا العام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا أما المعرض فهو الحقيقة احتفالية، نحن ننتظرك من سنة لسنة كل المعارض، واجتماع الكتب تحت سقف واحد هذا ترى من المكاسب العظيمة. طبعا المعرض نحن تكلمنا في الحلقة الماضية اللي كانت قبل المعرض، وذكرنا مسألة عدم التهوف في سرعة الشراء بسبب غلاء الأسعار ونحو ذلك. أنا ما زلت أؤكد على هذا الباب، ترى انه في المعرض فعلا هذا المعرض ترى وغيره الاسعار غاليه، لا غير مشجعه للشراء الاسعار، لانه جايين يعوضون خسائر ما دفعوه من اجره الجناح والتذاكر والاقامه والمعيشه والتنقل ونحو ذلك، هذه كلها تنحط في نفس الكتب. المقصود انه هناك الا اذا كنت تعرف صاحب الدار نفسه شخصيا او تشتري منه كميه كبيره تاخذ خصم حقيقي، يعني كانك مثلك مثل الجمله، اما سوى ذلك فلما ما يكون. لكن أنا الحقيقة أعتبرها فرصة كبيرة المعرض للالتقاء بأهل العلم والفضلاء من أمثالك يا حسان، جزاك الله خير. ونلتقي بأهل العلم، مجموعة كبيرة التقينا بهم تحت سقف يعني كبير مثل المعرض، يوميا نلتقي بمجموعة منهم، حتى بعضهم كنا يعني نصور نحن إياهم يعني مو نسنب في تويتر وغير، التقينا بهم بصراحة ما استطعنا، هم مجموعة من الأفاضل من علماء ومشايخ وفضلاء.
ملتقى القراء والمهتمين
الحقيقة بالكتب. ملتقى حقيقي، يعني بعض الناس ما راهم ترى إلا في المعارض، بعض هؤلاء المشايخ الفضلاء وأهل طلبة العلم. فالحقيقة اجتماع طلبة العلم أو التقائهم في المعرض مناسبة رائعة جدا، أصلا الجو يهيئ لذلك، ويتبادلون الحديث حول الكتب وما لقي، وأنا لقيت كذا، أنا شفت كذا، أنا أنصحك بكذا، ترى عند فلان كذا، وهكذا من التناصح اللي يحصل وتبادل الخبرات والآراء. اللهم صل وسلم. كان اكبر سؤال، اكثر سؤال سئلت عليه في المعرض ولا من الغرائب، الناس يحصلوني يقولوا لي كيف حسان معك؟ طبعا قلت لهم ما حد مخرب البرنامج
اكيد ولا غيب انا عشان
جزاك الله خير
فيك لك الساحه.
ابدا فيك الخير والبركه، جزاك الله خير، انت يعني تفاحه البرنامج، جزاك الله خير حسان، بارك الله فيك، وهذا يدل على عنايتهم بالبرنامج وسؤالهم عنهم. والحقيقة جانا إشادة وثناء بالبرنامج من جهات متعددة، يعني غير اللي لقيناه في المعرض. لكن بعض الناس يقول إذا طيب إذا كان ما هو للشراء الأسعار غالية، أجل إيش نفعل؟ ليش نروح المعرض؟ يعني هذا السؤال وارد، ليش نروح المعرض ما دام أنا تقول أسعار غالية لا نشتري من المعرض؟ لا، ليس كذلك الأمر. أولا لن تجد اجتماع الكتب الهائل هذا تحت سقف واحد إلا في المعرض، لا يمكن يتوفر لك في أي مكتب من المكتبات المئات الآلاف من الكتب والعناوين تحت سقف واحد إلا في المعرض، تستطيع تدوره لو يوم كامل تحتسب من يومك من أوله إلى آخره، تدور تحت سقف واحد تجد آلاف مؤلفة من العناوين، هذا لا يمكن يتأتى لك في أي مكتب من المكتبات، هذا واحد، وهذا يوفر عليك جهد طبعا.
صحيح.
اثنين، هناك مكتبات أصلا إنتاجها لا يصل إلينا في السعودية عندنا، ذهابك إلى المعرض روح تلمس هذه المكتبات وشوف ماذا عندها من إصدارات ومن إنتاج علمي، فبعض المكتبات لا أحد من دور النشر الموجودة، المكتبات تأتي بإنتاجها، المعرض فرصة لمعرفة ما تنتج وأخذ ما تريد منه. ثلاثة، بعض الكتب انتهت أصلا غير موجودة، تذهب إلى المكتبات تقول لك ما هي موجودة، وبعضها أصلا قديم نافذ من زمان، المعرض فرصة لوجود مثل هذه الكتب. فلا أقول إنه معرض ما في فائدة، لا في فائدة كبيرة لمثل هؤلاء اللي يذهبون ينتقون نحو ذلك. طبعا يعني من كان له عندهم مكتبة متوفرة يعني جمع الأصول وكذا، هذا هو سينتقي، يعني ينتقي بحسب ما يريد. أما من يريد حقيقة تكوين مكتبة ويبدأ من الأصول، الأصول معروفة ما هي، والطبعات الجيدة أصلا معروفة ما هي، وهذه للأسف الشديد قل العناية بها في المعارض، إما من حيث الأسعار، لا من حيث الأسعار ولا من حيث حتى الطبعات. تجد مثلا كتاب مثلا صحيح البخاري، مسلم، فتح الباري، نحو ذلك من كتب الأصيلة في الباب، المعرض مليء بالطبعات منها، لكن تعال يمكن لا تكاد تجد فيها الطبعة المتميزة، الطبعة المتميزة هي خارج المعرض. ولهذا نقول للإخوة لا يتهورون بشراء أي كتاب بهذه الطريقة، ونسأل الله عز وجل لعان الجميع.
آمين يا رب. طيب شيخ، كيف وجدت جناح زاد؟
والله جناح زاد كان موفق، وكان ما شاء الله خلية نحل، يعني أنا كل ما أروح وأجي حصل مستضيفين أحد ما بين مشايخ وكتاب وباحثين وقراء وزوار ومعتنين بالكتاب، وما شاء الله تبارك الله. وكان طبعا إصداراتهم، إصدارات زاد الورقية متوفرة موجودة عندهم، وكان في شاشة عندهم كبيرة، ما أدري هي هذه أخذوها ورجعوها ولا واحدة ثانية، كانت في عندها عرض تقريبا للبرومو يعني للقناة ونحو ذلك. بس أنا كنت أتمنى أشوف، أنا عرضت قناة مصدرات زاد، قناة زاد أنا عرضت ترى عندي في البرنامج هنا،
عرضت الشيخ
أي، أنا كنت أتمنى أشوفها دائما أصرع. أنت تقول عرضت، أنا يوميا أمر أكثر من مرة على الجناح ما رأيتها ولا مرة، يعني ولا مرة صادفتها، لكن أخبروا أنها عرضت. طبعا ما شاء الله تبارك الله، قلت خلية نحل يعني جناح الاستضافة كان رائع جدا، ومن الأشياء المتميزة صراحة النسكافة المجانا والكافتشينو المجانا، والآلة اللي أنتوا حطيتوها هذه المجانية يعني كانت عامل جذب للجمهور بشكل فظيع جدا، يعني جزاكم الله خير، الله يجعلها سقيا رحمة.
آمين.
جزاكم الله خير. الله يجزاهم خير. طيب باقي إن شاء الله السنة الجاية تحطوا شيء ثاني مع الكابتشينو وتنتبهوا له إن شاء الله، وأنا ضمين إن شاء الله هيبركنوا عندكم الناس بإذن الواحد أحد. جزاكم الله خير. نبدأ
الوركة.
بارك الله فيك. هذا بحث ماتع وكتابة بالغة جدا بقلم عالي، ننتظر مثله كثيرا من الباحثين، وهو كتابة في علم من الأعلام الذين اختلف القول فيهم من قبل علماء الجرح والتعديل، وهذه مثل ثمرة هذه البحوث إذا أتت إلى علم مختلف فيه، ثم هو هذا الباحث يؤتيها الله سبحانه وتعالى ملكة علمية حقيقية يستطيع بها المقارنة والترجيح والنظر، ويعطيه جلد وطول نفس على التتبع والاستقراء، حينئذ يخرج عندك بحث ماتع جدا ويشفي غليلك ويسد لك هذه الثغرة العلمية. هذا الكتاب وهذا البحث رسالة الدكتوراه قدمت بعنوان التابعي الجليل شهر بن حوشب رحمه الله ومروياته في ميزان النقد عرضا ودراسة. طبعا شهر بن حوشب الدمشقي أحد التابعين، وهو من الطبقة الثانية أوساط التابعين، لقي عددا من الصحابة، وله تميز وتفرد بأسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها الأنصارية، لأنها عاشت في الشام بقية حياتها وهو كان دمشقي في الشام، فلازمها وأخذ وتفرد عنها، وكان يعني أشهر من روى عنها هو شهر بن حوشب، وله لقي عدد كبير من الصحابة أيضا. شهر بن حوشب اختلف فيه النقاد ما بين موعف وأطلق التضعيف والرد، ما بين موثق وأطلق التوثيق، وما بين معتدلين يعني متوسطين، وثقوا أو أعلوا في أشياء في بعض الروايات، وحسنوا وقبلوا رواياته في أماكن أخرى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن أحمد بن عبد العزيز الخياط وفقه الله قام وكتب هذا البحث الماتع حول شهر بن حوشب. حوشب ترى معناها في اللغة كبير عظيم البطن أو كبير البطن، هذا معناها. طبعا ليس باللازم يكون والده كان كذلك، ليس باللازم ذلك، لكن هي مسميات. نعم. قام وقال إنه هذا العلم وجدته من أكثر العلماء، من أكثر التابعين اختلف فيه، وخاصة أن مروياته في السنة في كتب السنة كثيرة جدا، ومثله يحتاج إلى تتبع مروياته ودراستها مروية. فقام وفقه الله وجمع كل ما قيل عن شهر بن حوشب، أو بمعنى صح درس شهر من ناحيتين، من ناحيته هو كعلم جرحا وتعديلا، ومن ناحية مروياته قبولا وعدم قبول.
إيش تقصد في الجرح والتعديل؟ يعني هو فرع من فروع علم الحديث،
علم الرجال. علم الرجال. قام أتى بالمضعفين والموثقين وكلام غيرهم، وأخذ وازن بينهم ورجح وذكر، هو خلص نتيجة أن شهر بن حوشب مقبول، يعني حديثه لا يرد، ولهذا بعض المعاصرين لما يكتب وفيه شهر بن حوشب فيضعفه بإطلاق، هو هذا عليه مأخذ بهذا الطريقة بهذا الإطلاق، ويقول ليس كذلك. والأجود من ذلك، وهو الذي استغرق أكثر الكتاب، أنه قام وسبر مرويات شهر بن حوشب في كل كتب السنة، الكتب الستة وغير كتب الستة، واستخرج أشياء كثيرة من مروياته وبدأ يفحصها مروية مروية، كل مروية أتي بها ويفحص رجال السند، ثم مدار الحديث على حوشب، ثم شهر بن حوشب، ثم يأتي يذكر لك هل يصح الحديث أو لا يصح.
جميل.
ويأتي لك بخلاصة الحديث. طبعا وفقه الله، قام تبرع يعني من إبداعاتي في الكتاب، أنه عمل مثلا جداول، هذا الجداول مثلا معينة، هذا شوف، هذا مثلا جدول، شوفها، شوف مثال هذا الجدول، عسى يظهر إن شاء الله للإخوة،
يظهر إن شاء الله.
إيه مثلا هذا لما تكلم عن شهر والنقل عن المرويات، يذكر مثلا كلام الأئمة الموثقين والمضعفين ونحو ذلك، هذا جدول من جداول، ولا الكتاب ترى فيه أكثر من جدول. المقصود وفقه الله يعني أشبع الكتاب والبحث، هذا جدول آخر لاحظ، وهذا مما يعين ويقرب المعلومات إلى طالب العلم والباحث. طبعا في الفهارس أمتعنا بالفهارس، فهارس تفصيلية جدا، بحيث لأنه الكتاب كبير، الكتاب ترى طبع في 5 مجلدات، أنا ما كملت ترى معلومات الكتاب. الكتاب طبعا من إصدارات دار النوادر، وهي دار معروفة مشهورة بإبرازاتها وإصداراتها المتميزة جدا. طبعا هو صادر ضمن سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، وهي برقم 47، وهو طبعا هذا مشروع عندهم يطبعون فيها رسائل جامعية اللي في مختلف بلاد العالم الإسلامي، لأن عندهم مشروع آخر خاص بالجامعات السورية فقط، لعلنا نعرض في حلقة قادمة شيء من إنتاجها. فالكتاب صدر في 5 مجلدات، وهذا يعتبر الآن أوسع دراسة كتبت، ليش لا أقول عن شهر بن حوشب، لأنه أصلا ما في ما يضارحها أصلا، وإنما عن تابعي، 5 مجلدات ما في دراسة عن تابعي في سرد مروياتي ودراستها مثل هذه الدراسة. وفقه الله وجزاه الله خير، ونحن ننتظر منه المزيد، لأنه واضح أنه الدكتور سامي الخياط أنه صاحب تمكن في هذا الباب، ولعل إن شاء الله يأخذ لنا شيء من بعض التابعين اللي اختلف فيهم، خاصة أنه أكثر معيبة على 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 شهر بن حوشب أنه كان كثير الإرسال، هو كثير مرويات وكثير الإرسال أيضا رحمة الله عليه،
رحمه الله.
طبعا هذا أيضا بحث آخر بعنوان الطيالسي ومروياته التاريخية. الإمام الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله هو من أئمة الحديث المتقدمين، توفي عام 204 رحمة الله عليه، وهو يقال أنه من أول من كتب مسندا، مسند طبعا مسند تعرف الحديث مروية على الصحابة، مسند فلان فيروي الحديث التي فيه ونحو ذلك، لكن مسنده الذي كتبه فقد، لا يعرف منه شيء. الذي بقي انتخاب تلميذ يونس بن حبيب، انتخب مجموعة من مروياته هو يونس بن حبيب عن شيخه أبو داود عن شيخه أبي داود الطيالسي في كتابه المسند الذي صار معروف الآن بمسند الطيالسي. مسند الطيالسي الآن مطبوع وأحسن طبع له الآن بلا منازع طبعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، وهو كان جزء منه رسالته ثم أتم الباقي وخرج في 4 مجلدات ضخمة كان طبعتها دار هجر. والحقيقة الكتاب الآن له قرابة 20 سنة مطبوع من طبعته الأولى وما أعيد طباعته، وأنا والله أتوجه الحقيقة بالطلب لعله يوافق أن يسمعنا الشيخ محمد التركي،
الشيخ عبد الله
التركي، لا محمد أخوه الأصغر، نعم
ما شاء الله،
هو الشيخ عبد الله التركي الوزير سابقا معالي الشيخ هذا صاحب اللي هو الواقف على كثير من الكتب الحنبلية والإصدارات وغيرها حتى الحديثية، وسيأتينا ترى بعضها، لكن أخوه الشيخ دكتور محمد التركي كان مستشار عنده في الوزارة وعمل على الكتاب، وأفضل طباعة طبعة لمسند الطيالسي طبعته. أنا يعني ليت أخونا الشيخ محمد التركي أنه يعيد النظر في عرض طباعة الكتاب، الناس يسألون عنه، له قرابة 20 سنة مطبوع ومفقود من الأسواق غير موجود. نرجع للطيالسي صاحبنا، الطيالسي رحمه الله في مسنده هذا المنتخب عن طريق تلميذ يونس بن حبيب يروي بالإسناد وهو متقدم جدا، له مرويات تاريخية في داخل المسند تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عدنان صالح الحمداني قام وجمع مرويات الإمام الطيالسي أبي داود الطيالسي في مسنده مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا، وبدأ يدرسها دراسة متأنية، هي ما هي كثيرة، قرابة 34 أثر مروي تقريبا أو رواية جمعها، بس الجهد العلمي فيها في دراستها كل رواية على حدة، يعني أتى مثلا قال لك بعثته أو مولده صلى الله عليه وسلم، يأتي يذكر لك مقدمة في الموضوع، ثم يذكر لك نص الرواية في مسند الطيالسي، ثم يخرج لك الرواية من أخرجها غير الطيالسي، ثم يحكم على الإسناد ورجال الحديث، ثم يصحح ويضعف ونحو ذلك، ثم يذكر لك ما فيه من الفوائد وما فيه من الدروس ونحو ذلك. هي 34 تقريبا رواية موجودة، لكن هذا حقيقة الكتاب شوف عنوانه لا يوحي بأنه من كتب السيرة، ولا هو حقيقة دراسة مفصلة عن مرويات محددة في السيرة النبوية. طبعا أبو داود الطيالسي طبعا هو فرق بينه واسمه سليمان بن داود بن الجارود، يختلف عن الإمام ابن الجارود الآخر صاحب المنتقى ابن الجارود اللي هو محمد أبو محمد عبد الله بن علي ابن الجارود، هذا شيء وهذا شيء كلاهما، لكن هذا هو المتقدم. هذا من تلاميذ كان الإمام أحمد رحمه الله، كان من تلاميذ الإمام الطيالسي وروى عنه أكثر عنه رحمه الله. طبعا الكتاب من إصدارات دار النوادر وفقهم الله تحت سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، وهذا الإصدار رقم 7
ما شاء الله.
هذا أيضا بحث آخر ورسالة علمية ماتعة جدا بعنوان الصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية إيش يعني الصناعة الحديثية يا حسان؟
يعني التي تتعلق بالإسناد والإعلال.
أيوة، يعني معناها الأسس والقواعد التي يقوم بها عليها علم الحديث، إما بين القبول والرد، سواء ما يتعلق منها بالرجال ومعرفة أو بالإسناد أو بالمتن ما يتعلق بها من علل وما علل ونحو ذلك. هذه ما يطلق عليها، وهذا يطلق طرق قديم كان معروف عندهم سمى
قديم، ليس يطلق الحديث،
ليس حديث، كان سمى هذا رجل يعرف صنعة الحديث، يعرف كذا، كانت معروفة عندهم أطلقوها لأئمة من قبل. هو قال سماها، هو أراد أن يحيي شيء من المعنى القديم الجميل، سماها الصناعة الحديثية عند الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله. الإمام عبد الحق الإشبيلي من أئمة، طبعا هو من إشبيلية لكن أصله ترى من اليمن، من أهل مأرب، ترى من اليمن، من مأرب، من قبائل مأرب، هو أزدي، وهو من أباء وأجداد سكنوا قديما طبعا في الأندلس، لكن هو من أهل إشبيلية. له كان إمام وحافظ ومحدث، له 3 كتب في الأحكام في الحديث، الصغرى والوسطى والكبرى، كلها ترى مطبوعة الآن، لكن بالحق يقال كلها تحتاج إلى إعادة نظر، يعني إعادة طباعة، والسبب ظهرت بعض النسخ الخطية المهمة جدا التي لم تعتمد في الطباعة فيما برز من تلك الكتب. نحن يهمنا الكتاب اللي هو سيشتغل عليه لصاحبنا الآن. طبعا الكتاب المشهور له هو الأحكام الوسطى، هي المشهورة له، وهو زاد فيها أشياء متعمدا لبيان علل الأحاديث، وإذا أطلق الأئمة قال وقد رواه عبد الحق في أحكامه فالمراد بها ترى الوسطى، إذا أراد الكبرى يقول ورواه عبد الحق في الكبرى، ينصون على الكبرى. عبد الحق كان لما ذكر الأحكام الكبرى كان ينتقي أحاديثه، وكان يسير سيرة الإمام البخاري ومسلم في طريقة انتقاء الأحاديث من ناحية الانتقاء الإسنادي والانتقاء المتني، فله طريقة معينة هو يحاول إذا اجتمعت عنده أحاديث في الباب ينتقي أعلاها وأجودها وأحسنها، وهكذا إذا اجتمع عنده عدد من الرواة يروي عن أحفظهم وأضبطهم وهكذا، وهي طريقة البخاري ومسلم كما هو ذكر هذا في رحمه الله.
رحمه الله.
طبعا باقي العنوان هو قال الصناعة الحديثية عند الإمام عبد الحق الإشبيلي في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال كتابه الأحكام الكبرى، من خلال كتابه الأحكام الكبرى. طبعا قام بتأليف هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور برهان ابن عبد الله سالم الشعيبي وفقه الله، والحقيقة أخونا الشيخ برهان الشعيبي قلمه حقيقة ماتع، واضح أنه صاحب اطلاع واسع وفقه الله، عنده من المقارنات والمحاكمات وما ينقل عن من الأقوال ونحو ذلك تميز يجعلنا يعني نستجديه إن شاء الله في طباعة أو في كتابة بعض الكتب الأخرى إن شاء الله.
شيخ أصلا ولا يؤلف في علم الحديث يعني إلا رجل جاد.
أحسن، هو 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 ليته كذلك، لكن الحقيقة بوجود عالم الطباعة اليوم كونه مفتوح لكل أحد للأسف الشديد، ودخلوا جانب التجارة لا تجد ترى أشياء في الحديث ترى في غير الحديث شيء ما يسوى، لكن الحقيقة الأشياء اللي هي متميزة ينبغي يشاد بها ويقال يقال لأصحابها استمروا.
صحيح،
ما هو فقط دكتوراه وتوقفنا بعدها، وإن شاء الله ما توقف يعني جزاه الله خير. طبعا أخونا قام واستخرج الصناعة الحديثة عنده في كتاب الأحكام الكبرى عند الإمام عبد الحق الإشبيلي، وبدأ هو طبعا في مقدمة لعبد الحق الإشبيلي وترجمته ونحو ذلك، وهذا يعتبر الآن من المصادر المهمة أو من الكتب المهمة اللي يعول عليها في بيان مصادر في بيان ترجمة عبد الحق الإشبيلي، لأن لا تعرف له ترجمة مفردة، وهو قد توسع في ذلك وفقه الله. كذلك أتى إلى مسألة ذكر قد باب لحديث التي كان يعلها عبد الحق أو صححها عن طريق رجال السند، وعقد باب للحديث كان يعلها عن طريق العلل ونحو ذلك والاختلاف على الرواة ونحو ذلك وفقه الله. يعني الكتاب طبعا مطبوع من مطبوعات دار النوادر، وهو قد طبع في مجلدين 2 من ضمن سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، وهي السلسلة رقم أو الإصدار رقم 24. وفقه الله.
آمين.
والحقيقة النتائج التي ذكرها في آخر الكتاب وفي الخاتمة مع التوصيات التي ذكرها جدا جدا ينبغي التنبه إليها، لأنها وهذا ترى مصدر من مصادر معرفة بعض الموضوعات. أما بعض الناس يتصلوا ويقولوا يا شيخ إحنا نبغى والله أدلنا على موضوع ولا لا.
صحيح.
بعض أصحاب الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه ترى يبحثون عن موضوعات، هذه الكتب اللي سبقت أنه أخذت وصاحبها اعتنى بقضية التوصيات، تجد بعضهم من خلال بحثه وإذا كان صاحب بحث يخرج لك مشاريع علمية، يقول لك هذا مشروع علمي، هذا ترى يصلح للدراسة، هذا كذا. أخونا وفقه الله في الخاتمة ذكر يمكن حوالي 6-7 مشاريع علمية تصلح كلها لأخذ رسائل علمية ماجستير ودكتوراه وفقه الله. هذا أيضا بحث آخر، وهو أيضا من البحوث العلمية المهمة، صمّى صاحبه منهج الحافظ المناوي في كتاب فيض القدير. طبعا الإمام السيوطي رحمه الله جمع كتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالرقائق والمواعظ والآداب والزهديات ونحو ذلك، يعني سماه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، وعدده تقربت أكثر من 10,000 حديث تقريبا. وقام عدد من العلماء وشرحه، لكن أوسع شرح عندنا وأفضله وأمتنه وأكثره علما حقيقة هو شرح العلامة المناوي محمد بن عبد الرؤوف المناوي رحمة الله عليه، قام وألف شرحا على هذا الجامع الصغير سماه فيض القدير شرح الجامع الصغير، هو هذا شرح الجامع الصغير السيوطي رحمه الله. طبعا الجامع الصغير السيوطي يعتني به ترى عناية كبيرة جدا. طبعا السيوطي طبعا طريقته كانت عجيبة في التأليف، ألف الكتاب على حسب الحروف، حرف الألف ثم يسوق لك الحديث بحرف الألف اللي تبدأ بحرف الألف، حرف الباء يسوق لك الحديث تبدأ بحرف الباء،
طريقة معجمية يعني،
الطريقة يعني تبقوا ألف بائية، ألف بائية، لكنها صعبة المنال للحديث ذات الصلة الواحدة. يعني مثلا لو تبقى حديث بر الوالدين ستجد في باب الألف شيء حديث، وتجد باب الجيم وباب تبقى تبحث لها. ولهذا لما قام أخونا الشيخ علي عبد المحسن الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله وقام وعاد ترتيب أحاديث الجامع على حسب الأبواب الفقهية أحسن في ذلك وفقه الله، وخرج في 4 أجزاء تقريبا، وصارت ضم كل النظائر إلى بعضها إلى بعض، يأتي لك على حسب له كتاب الصيام، باب ما جاء في دخول الشهر، يذكر لك الأحاديث المروية في الجامع الصغير. وهذه جدا كانت نافعة خاصة لمن للخطباء والوعاظ وللمؤلفين ومن أراد تحضير مادة علمية.
صح.
يجمع لك كل الأحاديث. طبعا السيوطي له طريقة في التحسين والتصحيح ونحو ذلك. العلامة المناوي رحمه الله كان يتعقب السيوطي في كثير من الأحيان، فربما ضعف ما حسنه السيوطي، وربما العكس صحح ما حسنه السيوطي، وربما هو نفسه عكس يضعف والسيوطي يصحح وهكذا. وأيضا أثرى المادة العلمية في الكتاب في ذكر العلل وذكر معاني الأحاديث، وينقل نقولات مهمة من كتب شروح السنة، بعض غير موجود الآن بين أيدينا، بعض غير يعني شرح العراقي للترمذي، شرح ابن حجر على الترمذي ونحوها ترى غير موجود الآن، ينقل نقولات في كتاب العظيم. طبعا كتاب طبع قديما، كتاب فيض القدير في 6 مجلدات ضخمة، ثم طبع بعد ذلك وتكررت طباعته، لكن للأسف الشديد أنه طبعات الحقيقة كلها تحتاج إلى إعادة تحقيق، لكن يكون على أصول خطية إن شاء الله. أخونا في نور الدين طالب في دار النوادر يقوم بهذا، بس يعني يكون على أصول خطية حقيقية. الكتاب هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمري ابن عبد الله الصاعدي وفقه الله، ومن إصدارات دار النوادر ضمن مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، الإصدار رقم 49. هو قام وأراد استكشاف منهج المناوي في شرحه، ما هو الطريقة التي اتخذها لشرح هذا الكتاب العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعد بهذا المكنز الحقيقي. والحقيقة فيض القدير مما يغفل عنه الناس، ما أدري لماذا، هل لأنه قليل الذكر قليل الانتشار أو قليل التداول أو قليل ينقل منه، الله أعلم. مع أن المناوي في زمنه كان علم، في زمنه كان من أهل مصر رحمة الله عليه.
طيب شيخ نستأذنك في فاصل قصير ونواصل.
تفضل
أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
من إصدارات مجموعة زاد المتميزة تفسير الزهراوين للشيخ محمد صالح المنجد، تفسير ميسر ومعاصر تسهيلا للتدبر والعيش مع القرآن، وقفات إيمانية وتربوية مع آيات سورتي البقرة وآل عمران. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا، وصلت مجموعة من الأسئلة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج والذي يعرض الآن للمشاهدين. عندنا أخونا محمد يوسف من إندونيسيا يسأل عن أفضل طبعة لموسوعة ابن أبي الدنيا.
طبعا نحن قلنا للإخوة ترى مرارا، هذا تقريبا يعتبر ترى المرة الثانية نسأل عن نفس الكتاب ابن أبي الدنيا، وتكلمنا عنه باستفاضة وما فعل المصنف فيه أو مع صاحب المحقق ونحو ذلك، ومن هو ابن أبي الدنيا ونحو ذلك. طبعا هذا أفضل طبعة، هو يسأل أخونا من إندونيسيا ولا لا؟
نعم.
أحسن طبعة، أحسن طبعة إلى الآن لكتب ابن أبي الدنيا مجموعة هو هذا الكتاب اللي يسمي مسلم موسوعة ابن أبي الدنيا. طبعا هي من إصدارات دار أطلس الخضراء، لكن الكتاب الموسوعة من تحقيق أخينا الحبيب الدكتور فاضل ابن خلف الحمادة الرقي. ونحن سبق أنه ذكرنا ميزات العمل وماذا قام ومخطوطة لجماعها ونحو ذلك. الكتاب هذا صدر في 6 أجزاء، هذه الموسوعة 6 مجلدات
ما شاء الله،
والطباعة فاخرة جدا، والشيخ اعتنى بعناية جدا رائعة. لكن هناك مجلد الأول، هذه كانت رسالته العلمية اللي هو ابن أبي الدنيا محدثا، هذا أوسع ترجمة لابن أبي الدنيا، فهي تقدمة الموسوعة. وهناك مجلد آخر هو كامل في الفهارس، يصير المجموع كم؟
8.
ثم وجد مخطوط آخر أو مخطوطات أخرى زيادة لرسائل ابن أبي الدنيا، فأخرج مجلدين فيها سماها تتمة موسوعة ابن أبي الدنيا.
ما شاء الله.
المجموع كم دحين؟
10 مجلدات
كلها طبعتها دار أطلس الخضراء، وهذه أفضل طبعة للكتاب يعني إلى الآن لرسائل ابن أبي الدنيا. طبعا نحن نقول لإخواننا، ترى بعض الكتب ترى عرضت، أنتم أحيانا تحتاجون فقط إلى مسألة كيف تعرفون أنها تكلمنا عنها. يعني من أراد التفصيل عن الطبعة هذه لابد يرجع للحلقة اللي عرضنا فيها الكتاب. أنا ما أدري أنتم شو مصلحين صراحة في اليوتيوب يا حسان، يعني ولا الإخوة في مصطفى واللي معاه، الإخوة يحتاجون إلى آلية للبحث معينة، بحيث أنهم مثلا والله إذا طلع الكتاب الفلاني أو أرادوا البحث عنه ممكن يجدوه في اليوتيوب بل فيه كلام عنه. أما إذا كان ما في آلية صعب أنهم يعرفون ما هي الكتب اللي تكلمنا عنها، هذا صعب جدا.
صحيح.
أنا والله ما أدري شو مسويهم صراحة، يعني
اجتهد الأخوة إن شاء الله في إيجاد آلية لهذا الأمر
إن شاء الله بإذن الله.
طيب شيخ، أخونا جاسم الحمادي من الإمارات يسأل عن أفضل شرح لبلوغ المرام.
طبعا شروح بلوغ المرام كثيرة جدا.
بلوغ المرام متن في
هو في أحاديث الأحكام، انتخبه الحافظ بن حجر رحمه الله من مجموع كتب السنة، وهو يذكر أصلا رأيه في الأحاديث التي ليست في الصحيحين وليست يذكر صحة أو نحو ذلك. والكتاب منذ أن ألفه الحافظ وهو كتاب سيار، يعني معتمد عن طلبة العلم حفظا ومدارسة، وعند العلماء شرحا ونظما وغير ذلك. طبعا العلامة المغربي في البدر التمام من أوائل شروحه، سبل السلام الصنعاني من شروحه السيارة،
صحيح.
سبل السلام الصنعاني من أشهر شروح بلوغ المرام،
معتمد في الجامعات،
وهم مقرر في الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها، وطبع عدد من الطبعات. لكن هناك شروح لبعض المعاصرين من الضروري الالتفات إليها. طبعا من أحسن الشروح اللي خرجت يعني جيدة هذا عندنا، ونحن عرفنا به ترى قريبا، هذا أخونا الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله القناص وفقه الله، ألف شرحا لم يتمه بعد، سماه روض الأفهام، شرح بلوغ المرام من إصدارات دار طبعا ابن الجوزي وفقه الله، ولم يخرج منه حتى الآن إلا 5 مجلدات إلى باب الوديعة، وبقي له بقية بعض المجلدات حتى يكتمل. لكن الحقيقة طريقة الشرح فيها من الفوائد العلمية والنكات العلمية شيء كبير، ونحن ذكرنا هذا وعرفنا بالكتاب. من الشروح المهمة جدا التي أوصي بها طلبة العلم لما فيها من غزارة العلم وفيها من المادة العلمية الدسمة، خاصة مسألة المقارنة بين الروايات والترجيح بينها بالذات والجواب عن الاعتراض على الروايات، هو هذا الكتاب الجليل الذي ألفه العلامة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. الشيخ عبد الله الفوزان يعني وفقه الله عالم جليل، يعني قد شابت لحيته في العلم تدريسا، وما بدأ يخرج كتبه حتى هضم كتبه التي قاعد اللي جالس كتب تخرجها، ترى شروحات أكثر كتب الشيخ شروحات اللي قاعد تصدر الآن، هو ما خرجها إلا بعد ما مارس التدريس قرابة 30 سنة، بدأ يخرج بعد ذلك النتاج العلمي. مثل هذا الذي ينطبق معه العلم ما بين أخذ وعطاء وأخذ وعطاء وتقييد وانتقاد، ثم يخرج الشيء الصافي له، يخرج شيء ماتع، والحقيقة كتبه كلها ماتعة. شرح بلوغ المرام في هذا الشرح الجليل سماه منحة العلام في شرح بلوغ المرام، طبع فيه 10 مجلدات، وهذا 11 فهارس، هذا 11 فهارس من إصدارات دار ابن الجوزي. وطبعا وفقهم الله صاحب دار ابن الجوزي أبو فواز يعني وفقه الله، ودخل معنا قبل ذلك يعني محتكرين عبد الله الفوزان، يعني من أراد شروح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان تراها موجودة كلها عند دار ابن الجوزي. الحقيقة شرح ماتع بمعنى الكلمة، يعني فاق المعاصرين، مع وجود ترى مع وجود بعض العلماء شرحوا الكتاب، يعني رحمة الله عليه الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين له شرح فتح ذي الجلال والإكرام، عبد القادر شيخ الحمد سماها شرعة الإسلام أظن وشو من ذلك 10 أجزاء تقريبا، الشيخ عبد الله بسار رحمة الله عليه أيضا توضيح الأحكام،
صحيح،
ومجموعة يعني في شروحات. لكن طالب العلم يهمه النواحي العلمية الدقيقة اللي قد لا يتطرق إليها كثيرا، وفقهم الله جميعا،
جزاهم الله خير. طيب الشيخ أيضا الأخ جاسم يسأل عن أفضل طبع لكتاب المغني.
طبعا كتاب المغني، طبعا الكتاب المغني من الكتب السيارة المعروفة، وأظن يا شيخ سألنا حتى قبل هذا عن الكتاب المغني. الكتاب المغني سبحان الله يا جماعة من الكتب التي الطلب عليها لا يتوقف، وهو منذ أن صنفه صاحبه بن الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، وهو كتاب سار بغية لكل أهل العلم، حتى قال العز بن عبد السلام ما طابت نفسي بالفتوى حتى حصلت نسخة من المغني، خيل أي درجة. وهو من الأصول يدور عليه، يعني من الكتب العظيمة اللي يدور عليها العلم العظيم، يعني الفقه يعني كتاب المغني. الكتاب طبع عدد من الطبعات قديما، حتى جاءت الطبعة هذه التي بين أيدينا، وهي طبعة الشيخ التركي، والتي قام عليها الأخونا رحمة الله عليه الدكتور العلامة الكبير عبد الفتاح محمد الحلو، وهو الحقيقة اللي قام على الكتاب وصنع له فهارس عظيمة جدا. طبعا الكتاب طبع في 14 مجلد، 15 ضخم جدا، وهو فهارس تفصيلية للكتاب، وهذا ما كان يميز الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه، أنه كان كتبه التي يقوم عليها يخدمها خدمة عالية في الفهارس، مع العلم مع الخدمة العلمية التي في داخل الكتاب. طبعا هذا الكتاب من قام عليه فريق من العمل بإشراف الشيخ عبد الفتاح الحلو، طبعا ورئيس العمل كان، وهو طبع من إصدارات طبعا الشيخ عبد الله التركي، عبد الله عبد الحسن التركي، وهو صاحب أيادي بيضاء في نشر التراث الحنبلي في هذا الزمان، يعني الحقيقة يعتبر العدد أو الرقم الحقيقي الصعب في إبراز تراث الحنابلة في هذا العصر. الآن بدأ بعض الناس يعني يلحقونه في إصدارات، في إخراج بعض الإصدارات.
ونتمنى في الصفحة الأولى عشان يظهر الاسم.
لا ما هو واضح ها؟ طبعا هذا الكتاب، طبعا أنا جبت لكم ترى يا أخوان الطبعة الأولى تقريبا أو الثانية للكتاب هذا. اللي هو هذا هذه الكتاب طبع في 14 مجلد وأنا سمعت أن بعضهم سوف يشتغلوا عليه تحقيقا مرة أخرى وليته ما يفعل. ما يخلو عمل بشري من نقص. هذا الكتاب ترى من أجود الكتب تحقيقا بالنسبة لما خرج بعدها يعني. والسبب أنه كان على يد الشيخ عبد الفتاح الحر رحمة الله عليه، هو كان عالم متقن، كان يعني هو يعد في صفوف الطناحي وأحمد الشاكر ونحو ذلك، هو في طبقتهم. هناك في بعض الخلل، نعم هناك بعض الخلل يا شيخ، ما أحد يعمل عمل ويقول أنا عملي كامل إلا ما يظهر ثغرات معينة، خاصة أنه عندك فريق، خاصة إذا كان لن يدقق أهل العلم خلفهم يعني تدقيق كامل، مجرد اطلاع مجرد قراءة أو نظر ومرور ونحو ذلك. لأنه صرح الشيخ عبد التركي في إحدى مقابلته يقول كل ما خرج باسمنا فأنا أقرأه بالكامل. القراءة تحصل لكن بقية المعلومات الواردة صحتها من عدمها، حاجتها من عدم حاجتها، ضعفها من أو نحو ذلك، يعني هذه شيء ثاني. الخلل فيه خلل، وأنا حتى يعني نسخة هذه أنا مقيد عليها بعض الأشياء. أنا بعبريك مثال بس هذه فرصة أني
جميل.
طبعا الكتاب إن شاء الله، طبعا هذا مثال بس لا تضحكوا علي،
هذه طريقتك في القراءة يا شيخ،
وهذه والله بعض التصحيحات فقط اللي يقوم بها. أنت يمكن ترى يا حسن قريب، طبعا أعلق بعض المواطن أشياء تعليقات علمية
جميل،
لكن هناك تعليقات للمحققين خطأ. شوف أكتب عليه خطأ، شوف هذا أنا كاتب عليه خطأ أصلا.
أي واضح
خطأ، أخطأوا في ترجمة مثلا الأصم، من هو؟ أخطأوا في ترجمته، ظنوه هو المراد به أحد أئمة المعتزلة اللي ولا يؤبه بخلافه في حكاية الإجماع، بينما عدوا فسروا أو ترجموا للأصم لأحد العلماء المعروفين وذكروا أنه أن هذا المراد به الأصم، وليس كذلك الموضوع. المقصود هناك بعض الإخوة قاموا، وأنا أشكرهم الحقيقة في من هذا في هذا المنبر، أنهم قاموا وكتبوا واستقرأوا كل ما في الكتاب يعني 14 مجلد وأخرجوا التصحيفات، وهي قليلة، الخطأ القراءة الخاطئة، أحيانا يكون القراءة التي في الهامش أو معنى صح النسخة التي في الهامش هي أصح من المنقولة في الأعلى وهي قليلة. مثلا أخونا أحد أخواننا في ملتقى أهل الحديث قام وسوى قائمة المجلد أول وما فيه، المجلد الثاني وما فيه، يا أخي رائع، لأنه كتاب 15 مجلد تريد تعيد مرة هين تحقيقه. صحيح. ما يستحق العناء هذا الكبير. صحيح. أخرج الثغرات وين التصحيحات، طلح المجلد الأول بالصفحة والناس تصحح وينتهي الأمر إن شاء الله، خاصة أنها يسيرة ما يعني لا تخدش في العمل بالكتاب.
طيب الشيخ نستأذنك في مداخلة، معنا فضيلة الشيخ نور الدين طالب صاحب دار النوادر، حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
يا هلا وسهلا.
يا حياك الله شيخ نور، لعلك تحدثنا في البداية عن اهتمامات دار النوادر، المجالات التي تنشر فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر فضيلة الشيخ عبد الله على هذه الاستضافة وأشكر البرنامج المبارك.
لك الله خير، بارك الله فيك، تستاهل يا شيخ نور.
وإياكم بارك الله بكم، والشيخ عبد الله تربطون به علاقة قديمة وصحبة قديمة بفضل الله تعالى.
لا تخاف أنا سأذكرها، سأذكر القصة.
بارك الله بكم. فكان اللقاء الأول في المكتبة الظاهرية بدمشق قبل نحو 20 عاما.
صحيح.
نعم، وهذه صحبة امتدت في الله والحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى ممتدة عبر الزمان.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، ومثلك يفخر بصحبتي يا شيخ.
حياكم. الواقع أن دار النوادر هي الحقيقة بدأت فكرة لأجل نشر بعض الأعمال العلمية الخاصة بي شخصيا، ثم بعد ذلك تطورت بفضل الله تعالى، والآن هي بفضل الله يعني نحسب أنها إحدى دور النشر العاملة النشيطة الجيدة بفضل الله تعالى في مجال نشر الكتاب الإسلامي والتراثي خاصة.
جميل. أنت يصدق عليكم يا شيخ نور، من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول، أنتم ظهرتم
متأخرين
لكن يا ما شاء الله إصداراتكم فاقت كثير من دور النشر، إن كان كما وإن كان يعني كيفا، وإن كان على بعض الإخوة لهم ملاحظات يعني.
الدار الآن بفضل الله تعالى يعني تمتلك قرابة 600 إصدار
ما شاء الله
خلال 10 سنوات، يعني ابتدأت المسيرة في عام 2006 إلى 2016 تقريبا، تمتلك حوالي 600 إصدار، منها عدد كبير من الكتب التراثية التي خرجت لأول مرة ولم تكن قبل ذلك يعني معروفة ومطبوعة، وهذا مما تميز به دار النوادر هو إخراج الكتاب لأول مرة.
صحيح.
ما شاء الله. فضيلة الشيخ نور، لعلك تحدثنا عن الكتب التي ستصدرونها خلال العام القادم إن شاء الله.
بإذن الله تعالى لدينا عدد من الإصدارات الجيدة وخاصة في مجال الرسائل الجامعية. في مجال الرسائل الجامعية لعل دار النوادر يعني اتجهت نحو هذا الاتجاه، وكانت في البداية بشراكة يعني لها دار النوادر وبيان كلية الشريعة بدمشق في بداية مشروع اسمه مشروع مئة رسالة جامعية سورية، وكان هذا المشروع فاتحة الرسائل. نشرت خلال 8 سنوات الآن الدار قرابة 200 رسالة جامعية.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله تبارك الله.
طيب يا شيخ نور،
انتظمت هذه الرسائل في يعني خاصة في العلوم الإنسانية، وركزنا على العلوم الشرعية والعلوم العربية والعلوم التاريخية.
صحيح. ترى يا شيخ نور، ترى عرضنا نحن لكم بعض الكتب المطولة، يعني بعض شروح البخاري التي أخرجتموها لأول مرة تطبع كشرح عبد الله بن سالم البصري رحمة الله عليه وغيره، ترى وشرح الدمامين وغيره، ترى عرضناها سابقا في حلقات ماضية في البرنامج، جزاكم الله خير وفقكم الله، شيء صراحة يعني تشكرون عليه، شيء يذكر فيشكر. لكن بقي ملاحظة يا شيخ نور، ترى ملاحظة أنا أنقلها، يعني الجمهور يقولون كتب دار النوادر فيها غلاء نوعا ما، وجدت فترة من فترات في المعرض أظن السنة الماضية والتي قبلها وجدنا تخفيضات هائلة جدا حتى نكب الناس عليها ما شاء الله تبارك الله، قالوا لماذا لا تبقى أسعار دار النوادر كما كانت، يعني كما خلال سنتنا الماضية، إيش السر اللي حصل؟
هذه ملاحظة، هذه ملاحظة قيمة وتشكر عليها الحقيقة، ويعني نحن نحرص حقيقة على موضوع السعر.
نعم.
وكانت هناك جملة من الوقفيات التي ساهمت ودعمت تخفيض سعر الكتاب إلى أن يباع بسعر التكلفة أحيانا ودون التكلفة، وخاصة أن تكلفة الكتاب الجيد. نعم. المطبوع طباعة جيدة غالية، وبالتالي نحرص على ذلك، ونحرص مع الجهات الوقفية خاصة على تخفيض سعر الكتاب، وهذا مما يجعل أحيانا الكتاب المدعوم، كما كان هناك دعم من بعض الوقفيات لقرابة 100 كتاب تراثي.
ما شاء الله
ما شاء الله. صحيح. شيخ نور الدين طالب صاحب دار النوادر، نشكرك على هذه المداخلة.
الله يجزاك،
بارك الله بكم.
الله يحفظك. الله يحفظك. طيب نكمل الشيخ نور.
الشيخ نور وصراحة يعني أنا أول ذكر قصة، ما دام فتحها أذكر لك القصة. هي
تفضل.
في قبل 20 سنة تقريبا عام 1418
ما شاء الله،
كنت أبحث عن مخطوط لتحقيق تقديمك رسالة علمية في الماجستير، فكنت مما زرتها الظاهرية بدمشق، فسبحان الله كنت أقلب في البطاقات، فجاءني شاب كذا ظريف لطيف يعني زي كذا حسان، وجاب قرب بجنبي، وبعدين بدأ بلطفه ما شاء الله، يعني صراحة هذا شيء أهل الشام معروفين به، فيهم لطافة عجيبة صراحة، وبدأ يتكلم كذا معي، أنت من السعودية؟ أي نعم. من وين؟ كذا يقول لي أنا درست في الجامعة الإسلامية، أو كان يدرس وقتها، وقتها كنت تدرس يا ترى شنو في الجامعة الإسلامية، وأنا ما زلت كذا في أظن في قسم الحديث أو شيء من ذلك، كنت الحديث، واخذنا الكلام، تعرفنا على بعض، ان شاء الله نتقابل طيب الحمد لله، ودعنا بعض يعني جزاه الله خير، كان هذاك اللقاء وحيد يعني ما تقابلنا خارج المكتبة. ثم بعد قرابه يمكن حوالي 4 سنين 5 سنين لا والله اقل 3 سنين، احد اصحاب دور النشر في الرياض وهو سوري ايضا قال لي تعال تعشى عندي، صار عندي ضيف اليوم بيجي. قلت له مين؟ قال نور الدين طالب. قلت له طيب. كان يومها دوب وظهر له شيء عن الألباني، أظن كتاب وحيد عن مقالات الألباني أو شيء من ذلك، كتاب غلاف، كان دوب أول يعني بداية العنقود يعني. فقلت له طيب فرصة، وأنا وقتها كنت أيام أدرس في الرياض يعني موجود في الرياض. فوالله اجتمعنا وجلسنا، كنا ثلاثتنا، صاحب الدار وأخونا الشيخ نور وأنا، واخذنا الحديث وتعشينا وكل شيء، وأنا ما عرفته ولا هو عرفني سبحان الله. ثم تطرقنا للظاهرية، كيف جبنا الكلام،
مكتبة الظاهرية
ونحن نتكلم، إلا سبحان الله أقول ليكون أنت اللي قابلتك في، قال لي والله أنا وأنت اللي سبحان الله. ومنها من ذاك اليوم إلى اليوم ما زالت العلاقة بيننا وفقه الله
ما شاء الله، جزاه
الله خير. لكن ما شاء الله تبارك الله، أنا والله مدي يا شيخ نور، مدي هل أكملت الماجستير دكتوراه؟ المدي والله بالضبط، لكن إن شاء الله أنه يكمله أهل ذلك، نطالب علم جد وفقه الله. طبعا نستمر في اللعبة،
نستمر تفضل الشيخ.
هذا أيضا من إصدارات دار النوادر المتميزة، وهي رسالة علمية بعنوان البيضاوي مفسرا. الإمام البيضاوي معروف، القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله، له تفسير سيار معروف في كل الأمصار، وكتابه هذا كان أول ما ظهر في المشرق، في مشرق العالم الإسلامي، ثم انتشر بعد ذلك في كل بلاد العالم الإسلامي، ومنذ صدور كتابه حتى اليوم والحواشي والتعليقات على الكتاب كبيرة جدا جدا، بعضها مطبوع وبعضها نادر
وجوده، لكن غير المطبوع أكثر من المطبوع. الحقيقة هو بيضاوي مفسرا، معرفة طريقة البيضاوي ومنهجه والأسس التي سار عليها في التفسير وعلى ماذا اعتمد، مثل تعويله على الناحية النقلية الأثر، أو تحويله على الناحية اللغوية، طبعا هو ما تميز به الناحية الجانب اللغوي والبلاغي بالذات، تفسير البيضاوي تميز كثيرا، وهذا القسم أخذ الجانب الأكبر من هذه الرسالة التي قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز حاي، عبد العزيز حاجي. أخونا عبد العزيز حاجي قام وفقه الله ودرس طريقة البيضاوي ومنهجه واستخرجها، وتكلم عن التفسير البيضاوي في المقدمة طبعا، وترجم للبيضاوي وحياته وعصره، وثم أتى لتفسيره وأهميته ومكانته العلمية وتداول العلماء له، ثم ذكر ما بعد ذلك منهجه ومنهج البيضاوي في ذلك، مما فيها حتى ذكر منهجه الكلامي، يعني أثر طبعا البيضاوي من علماء لا شاعر وهذا معروف، وهو أصلا تأثر وكان قريب العهد بالإمام الرازي. الإمام الرازي مفاتيح الغيب كتابه كبير جدا، وهو يكاد يستخلص أو يلخص أكيد تفسيره البيضاوي من مفاتيح الرازي ترى. طيب
الشيخ نستاذ لك معلش، عندنا مداخلة دولية. نعم. معنا أم عبد الإله من الجزائر، تفضل يا أختي.
نعم شكرا شكرا هي. أخي شكرا،
تفضل الشيخ اسمعك تفضل بسؤالك. طيب انقطع الاتصال، نكمل الشيخنا
عشان لا تقطع حديثي مرة ثانية. طيب فقام وحتى المنهج الكلامي، طبعا قلت لك البيضاوي من علماء الأشاعرة، وهو قد لخص كتاب مفاتيح الغيب للرازي أصلا، فالذي دخل على الرازي ترى دخل عليه في تفسيره، ولهذا هو عقد فصل في آخر المبحث الكتاب البحث هذا، المؤاخذات على تفسير البيضاوي ما هي، وبدأ يذكر الملاحظات والمؤاخذات، وهذا شيء جميل إنه ذكر لنا بعض الحقيقة تحتاج إلى 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 شيء من المدارسة أو الدراسة، وهل هذا يصح أخذه ملاحظة أو لا نحو ذلك. طبعا أخونا الحبيب عبد العزيز حاجي وفق الله، يقول ما رأيت أحدا تناول البيضاوي طريقته في التفسير، أما البيضاوي كعالم مثلا ترجمته كعالم أو نحو ذلك من النواحي فيقول فموجود، والبيضاوي قلت لك عالم كبير. طبعا هذا الكتاب ضمن سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، الإصدار رقم 43 من إصدارات دار النوادر وفقهم الله. هذا الله يسلمك أيضا كتاب رسالة علمية كبيرة جدا في ثلاث مجلدات، في ثلاث مجلدات، وهي في علم الأصول، سماه صاحبها ابن فورك. ابن فورك هو علامة أبو بكر بن فورك محمد الحسن ابن فورك الأصبهاني، من علماء الشافعية ومن رؤوس الأشاعرة المتقدمين، توفي عام 400 وشيء أوائل 406 تقريبا توفي. كان ابن فورك مشارك في العلوم وكان له مناظرات كبيرة جدا وله تأليف، للأسف أكثر تأليفه ترى غير مطبوعة. المشكلة وين؟ بعضها موجود مخطوطا، وهو له مشاركات أصولية تنقل آراء الأصولية في كتب أهل العلم، وأكثر الكتب سعة في نقل أقوال الأئمة الأصولية ترى كتاب البحر المحيط البرهان الزركشي رحمه الله على اسمه البحر المحيط، وهذا الكتاب للأسف الشديد لا توجد له إلى الآن طبعة محققة، وهو ترى لا يحتاج فقط طباعة، يعني فقط مقارنة بالنسخ، ترى الذي يشتغل عليه يحتاج إلى ناحية علمية دقيقة، لأنه الكتاب كنز عند أكثر من 100 كتاب أصولي رجع عليه، أكثرها ترى مفقود الآن غير موجودة عندنا،
يعني حالات كثيرة جدا.
اللي يريد يخدم الكتاب يحتاج يرجع إلى المخطوطات التي للكتب المذكورة في ضروري جدا، ويحتاج توثيق بعض النقولات المنقولة عن بعض الأئمة من الكتب الأخرى حتى تعرف هذا النقل صحيح أو ما صح، لا المعنى، لأنه قد أحيانا يختزلون المعنى قد لا ينقل بألفظه أو نحو ذلك، فتقابل المقصود نحتاج إلى خدمة جليلة علمية إلى الآن ما خدم بها. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان عوض قام ودرس هذه الشخصية الكبيرة الإمام أبو بكر بن فورك، ومن من الجهة الأصولية، فقام وترجم له وأظهر وأبرز آراءه الأصولية، وحقق كتابه الصغير جدا سماها المختصر في أصول الفقه، طبعا العنوان كاملا ابن فورك وآثاره الأصولية مع تحقيق كتابي المختصر في أصول الفقه. طبعا قسم كتاب ثلاث أقسام، الناحية الأولى ابن فورك وحياته ومسيرته العلمية ونحو ذلك وتكوينه العلمي، القسم الثاني هو تحقيق لكتابه المختصر في أصول الفقه وهذا إلى آخر المجلد الثاني تقريبا، والقسم الثالث وهو مهم جدا جمع آراء ابن فورك الأصولية المبثوثة في كتب الأصوليين وهي قرابة 107 من المسائل، وبدأ يدرسها مسألة مسألة، قال ابن فورك مسألة فلانية مثلا في التخصيص، قال ابن فورك كذا، ثم يأتي لك بأقوال الأئمة الباقين من موافقة ومن خالفة ونحو ذلك، ويدرس مدارسة، وهذا المجلد الثالث كاملا. طبعا هو قال أخونا حبيب مع تحقيق كتابه المختصر في أصول الفقه، الحقيقة لم يكتفي بالتحقيق، إنما قام وشرح الكتاب شرح موعب جدا وأطال النفس جدا جدا. يعني التحقيق شيء وشرح شيء آخر. يعني تخيل أنت مختصر بن فورك طبعا مطبوع قديما وقام على طبعه العلامة جمال الدين القاسمي في 4 ورقات.
أوه
هاي 4 ورقات يشرح في مجلدين، هذا شرح مو تحقيق قطعا. فأنه يأتي لك إلى لفظة معينة مثلا قال والأدلة، وأدلة الشرع كثيرة، أول الكتاب يجي مثل الكتاب معناه والمسائل التي تحته ويدرجها
الشرح الموسع.
والحقيقة هذه ليست الطريقة في التحقيق، يعني هذا سمى شرح، يستطيع يفرد الكتاب بشرح ويسميه شرح على مختصر ابن فورك، أما أنه هذا هو تحقيق لكتاب مختصره في الأصول فليس كذلك. يعني هذا حقيقة مما ينبغي أن يلاحظه إخواننا الباحثين، أن مثل هذه الشروح ليس محلها التحقيقات. الشروح شيء، التنبيه على ناحية علمية مهمة، بيان خلل في كلام المؤلف، استدراك، هو نفس المؤلف رجع عن قوله يبين، خرق الإجماع، أشياء علمية مهمة لازم تظهر. أما أني أشرح العبارة لفظ لفظ هذا اسمه شرح ليس اسمه تحقيق. طبعا الكتاب طبع في 3 مجلدات كما ترى، وهو من إصدارات دار النوادر ضمن سلسلة مكتبة الرسائل الجامعية العالمية، وهو إصدار رقم 16، وفقه الله.
طيب شيخ، احنا كذا وصلنا للأسف لختام هذه الحلقة، نشكرك يا شيخ في آخر هذه الحلقة.
بارك الله فيك،
وشكر موصول لأعزائنا المشاهدين على متابعتهم. نذكر بأرقام التواصل وبرقم الواتساب المخصص للبرنامج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا